الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان معاني أسماء الله الحسنى. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 6005516888. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. الكلمة الفضل شيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وبعد، من أسماء الله الحسنى المالك أو الملك أو المليك، وكل هذه الأسماء وردت في القرآن الكريم ومنها ما ورد في السنة، وهي أسماء صحيحة ثابتة لله عز وجل. فاسمه سبحانه الملك ورد في القرآن منها ملك يوم الدين، ومنه أيضا ملك الناس، ومن ذلك أيضا فتعالى الله الملك الحق. في دعاء الاستفتاح من الأدعية، من أدعية الاستفتاح: اللهم أنت لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي. وكذلك اسم الله المالك جاء في القرآن الكريم، من ذلك في قوله مالك يوم الدين، ومن ذلك في قوله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. وكذلك اسمه تعالى المليك أيضا ورد في قوله إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وهذه الأسماء متقاربة، فالله عز وجل هو المالك وهو الملك. ومعنى الملك في حق الله عز وجل الذي لا ملك فوق ملكه ولا شيء دونه ولا شيء إلا دونه. وقال أهل العلم: أي هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، أي المالك لجميع الأشياء، المتصرف فيها بلا مبالغة ولا مدافع. وقال أهل العلم أيضا، بعض أهل العلم يقول إن من أسمائه الملك، ومعناه الملك الحقيقي الثابت له سبحانه بكل وجه. وهذا الاسم المالك والملك يستلزم إثبات الصفات، كل صفات الكمال لله تعالى، لأنه من المحال ثبوت الملك الحقيقي التام لمن ليس له حياة ولا قدرة ولا إرادة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا فعل. فلا يوصف بالملك إلا من يأمر وينهى. فالله عز وجل يأمر عباده وينهاهم ويثيب ويعاقب ويعطي ويمنع ويعز ويذل ويهين ويكرم وينعم وينتقم ويخفض ويرفع ويرسل الرسل الملائكة الرسل من البشر أو من الملائكة إلى عباده. فملكه عز وجل ملك تام لا يعتريه نقص ولا يعتريه نفاد ولا نهاية لملكه جل في علاه. فهو سبحانه أيضا مالك يوم الدين والدنيا، فهو ملك يوم الدين ومالك كذلك، لأنه سبحانه وتعالى لا يكون مع ملكه شريك يوم القيامة، فينتهي كل ملك ويبقى ملكه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى في يوم القيامة: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون؟ ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون؟ ففي هذا الحديث أنه سبحانه هو الذي له الملك التام يوم القيامة، لا يشاركه في ذلك ملك، وملكه تام لا نقص فيه ولا عيب ولا قلة، لأنه لا أحد يستطيع أن ينزع الملك من الله جل في علاه. وهذه الأسماء لها آثار في حياة الناس إذا آمنوا بها، فمن آثارها وثمارها أن نؤمن أن الله هو الملك الحق للسماوات والأرض وما فيها وما فيهما وما بينهما، فهو خلق السماوات والأرض وما بينها وما فيها فلا يخرج عن ملكه شيء، فهو المدبر المتصرف فيها كما يشاء بقدرة مطلقة وعظمنة، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. أيضا إذا آمنا بأن الله هو المالك وهو الملك بمعناه الشامل، فحينئذ له الملك الشامل المطلق وحده لا شريك له، ولا يشركه أو يشاركه فيه أحد، لأنه لا يوجد أحد من المخلوقين قادر على كل شيء، يمنع ما شاء ويعطي ما شاء، هذا لله وحده سبحانه وتعالى. ثم إن الله حي لا يموت، فملكه لا يعتريه نقص ولا يعتريه نهاية. وإذا آمنا بأن الله هو الملك فمعناه عدم خروج أي أمر أو شيء عن ملكه وفعله، لأنه هو المتصرف فهو الملك الحق، وهذا معناه الملك التام. وأيضا إذا آمنا بأن الله هو الملك فإن هذا يقتضي أن الملك جل جلاله يتصرف بحكمة وبعلم في الخلق، وأنه خلق الخلق ولم يتركهم سدى، إذا انحرفوا وأرسل لهم الرسل، أنزل لهم الكتب، ومن ظلم منهم يعاقب، ومن أساء يحاسب، ومن عمل خيرا فيؤجر ويشكر، عند الله عز وجل. وإذا علمنا أن ملكه تام فآمنا أنه لا يغيب عن سمعه ولا بصره شيء، فكل شيء تحت إرادته وقدرته وملكه التام. أيضا من مقتضى الإيمان بأن الله هو الملك الحق أن نؤمن أن الله هو الغني الغنى الحقيقي، وأن العباد فقراء، لأنه المالك الحقيقي لخزائن السماوات والأرض. ومهما ملك الإنسان وأنفق من الأموال فلا يأتي عند ملك الله شيء، بل هو من ملك الله، من رزق الله للإنسان. فالإنسان الغني مهما بلغ غناه وما يملك فهو في النهاية من عطاء الله ومن عند الله سبحانه وتعالى ومن خزائن الله جل في علا. فهذا من ثمار الإيمان بأن الله تعالى هو الملك وله الملك التام من أسمائه سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول شخص قام بالوضوء وهو يلبس الجوربين فمسح عليهما عند الوضوء، ثم قرر أن يصلي وأن يخلع الجوربين، هل يبطل وضوءه عليه أن يعيد الوضوء أم يبقى وضوءه صحيحا و يصلي بلا إعادة؟
هذه المسألة طبعا موضع خلاف عند العلماء، فمنهم من يرى أن المسلم إذا توضأ ولبس الجورب وانتقض وضوءه ثم توضأ ومسح على الجوربين فهو على طهارة، فإن خلعهما بطلت طهارته، فعليه أن يعيد الوضوء يغسل قدميه أو يغسل قدميه. ومن أهل العلم من يرى أنه إذا خلع الجوربين لا ينتقض الوضوء لمجرد خلع الجوربين، وهذا هو الصحيح، أن مجرد خلع الجوربين لا ينقض الوضوء أو لا يبطله، وذلك لأسباب، منها أنه لم يأتي دليل أن خلع الجوربين من نواقض الوضوء، فقد أتت الأدلة مما يدل على نقض الوضوء وليس منها خلع الجوربين. ولو أراد الشرع أن يكون خلع الجوربين من النواقض لبين ذلك. الأمر الثاني أن المسلم لما توضأ ومسح على الجوربين فقد دخل في عبادة صحيحة وطهارة صحيحة، فإبطالها يحتاج إلى دليل. فكون مجرد الخلع للجوربين أو النزع من مبطلات هذه العبادة فإن هذا لا دليل عليه. فمن ثم من توضأ ومسح على الجوربين إن كان قد لبسهما على طهارة فإن مجرد الخلع لا يبطل الوضوء، يستطيع أن يصلي. وبعض الناس يفعل هذا، يتوضأ ويمسح ثم يرى أن يريد خلعه إما لسبب من الأسباب، فوضوءه صحيح يبقى على وضوئه فيصلي حتى يأتي ناقض من النواقض المعروفة شرعا، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. نأخذ هذه المكالمات. بداغر تفضل.
السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو داغر.
كيف حالك شيخ؟
الله يبارك فيك ويحفظك.
شيخ عبد الله كيف حالك؟
الحمد لله جزاك الله خير.
الله يحييك شيخ عبد الله. شيخ عبد الله من فضلك بس أنا كنت شاك في حد إن ضربني بعين بارك الله فيك، واستطعت إني آخذ غسول منه أو أثر الماء اللي شرب منه. فأنا معزم إني أنا بحطه مثلا في كعد وبعقب أغتسل منه، هل فعلي هذا صحيح ولا إذا مش صحيح يا ليت لو ترشدونا بارك الله فيك.
إن شاء الله جزاك الله خير بداغر. تسمع إن شاء الله رد أبو محمد فضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو محمد.
يا شيخ الله يسلمك، أنا أطالب واحد فلوس مسلف لنا قرض معطلنا من فترة يعني، ويعني ما أدري هو نسى ما نسى، فاستحيار رح أقول له بعد أبد. المهم يعني هو يروح مثلا مساجد معين يصلي، أنا أروح هذا المسجد اللي هو يصلي فيه عشان إنه ربما يشوفني يتذكر يعني إني أنا طالب فلوس، فهل جايز يعني إن أنا أروح أصلي المسجد اللي هو يصلي فيه، يعني ما أروح مسجد ثاني، أروح المسجد اللي هو يصلي فيه عشان يمكن يتذكرني يشوفني إني أنا طالب فلوس، ممكن هالشيء يصير
إن شاء
ولا؟
الله. إن شاء الله.
مشكور يا شيخ.
جزاك الله خير الله يحفظك محمد. اسمع إن شاء الله رد. نجيب فضل الشيخ سؤال بداغر، يقول فضل الشيخ إنه يشك في شخص أنه أصابه بعين، فيقول ما حكم أو يقول أخذت يعني أثر الماء الذي شرب منه، ويقول وضعته في إناء ثم يقول اغتسلت بهذا فيها بهذا الماء، فيقول هل عملي صحيح؟
نعم نعم صحيح، وهو ذكر أهل العلم أنه يؤخذ شيء من أثر العائن، لكن الأذي أبلغ وأفضل أن يغتسل في ماء، هذا أقوى، لأن هكذا وردت السنة، ليس مجرد أثر وإنما غسل كامل منه. ولكن بعض الناس ربما إذا طلبت منه لا يعطيك، وبعض الناس يحرج أن يعطيك أو يحرج المعيون أن يسأل العائن، مع أن السنة بيّنت أنه لا حرج في ذلك، لأن فيه الشفاء والخلاص من أذى العين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا، وإذا استغسلتم أي طلب منكم الغسل أي من العائن فاغسلوا، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتردد العائن لأنه يزيل الشقاء والتعب عن أخيه المسلم. فالمعيون يذهب للأطباء وينفق المال، وربما سافر وتغرب عن أهله ويأخذ الأدوية والعلاج لا يجد نتائج، بينما في قليل من الغسل تنتهي مشكلته ويرتاح من كل هذا العناء والأدوية وربما السفر والمستشفيات. فما فعلته صحيح، أنك أخذت شيء من أثري وجعلته في كعد، يعني هنا معروف عندنا بهذا الاسم، وعادة يحمل قليل من الماء، فيشبه الكعد يشبه الكوز، فلو جعلته واغتسلت منه بين فترة وفترة أو مرة واحدة في سطل كبير وتغتسل يعم الماء كل بدنك، خاصة أماكن اللي تتألم فيها تركز فيها، بعون الله تستفيد. إذا لم تستفد فاطلب منه الغسل الكامل، يتوضى ويغتسل في ماء، هذا أبلغ بعون الله.
جزاك الله خير فضل الشيخ. سؤال محمد يقول أنا أطالب شخص مبلغ من المال، فيقول أستحي أن أطلب من هذا المبلغ مباشرة، فأذهب أصلي في المساجد التي يصلي فيها حتى يراني ويتذكر القرض.
نعم، هذا من التعريض والتنبيه للدائن المدين أن يذكره، خاصة إذا حل الأجل. إذا لم يحل الأجل لا يفعل، لا يؤذيه، لأن الأجل لم يحل فلا يحرجه. أما إذا حل الأجل وتجاوزت الأيام، فحينئذ إذا صبر حتى يعطي فهذا توجيه القرآن، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي نظرة يعني من الأنظار الإمهال حتى يستطيع المدين من الدفع. فإذا أمكن تذكيره برسالة نصية أفضل من الذهاب للمسجد، حتى لا يخالط الصلاة شيء من هذا العمل. وإن لم يمكن فلو صليت في ذاك المكان للتذكيرة لا مانع، أو تمر تسلم عليه لا مانع، فيتذكر الدين. لكن الأفضل تذكيرة برسالة، هذا أفضل في الهاتف، لأن هذا ليس بمحرج. ربما المكالمة المباشرة أو المواجهة المباشرة تحرجه، لكن رسالة في الواتساب أو في أي رسالة من الوسائل التواصل، السلام عليك فلان قد حل الأجل، هل بالإمكان إعادة المال؟ سيكتب لك عذره أو لا يستطيع، حينئذ هذا أفضل، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. نفضل الشيخ أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول عند الاغتسال من الجنابة هل يكفي أن اغتسل غسلا عاديا مع استحضار نية الطهارة، أم يجب أن نلتزم بالترتيب بالجانب الأيمن ثم الأيسر ثم الترتيب الوارد في الحديث؟
الحمد لله. وبعد، بالنسبة لغسل الجنابة لرفع الحدث الأكبر، يحدث أو يحصل إذا عم الماء الجسد، فإذا مرر الماء على جسده كله ارتفع الحدث الأكبر وطهر المغتسل. ولكن الأفضل والأحسن ما جاء في السنة، وهو أنه يبدأ أولا بغسل كفيه، ثم موضع الجماع الذكر أو الأنثى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ 3 مرات الماء بكفيه، ويخلل أصول شعر رأسه 3 مرات، ثم يبدأ بالجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر ثم الوسط، ويعمم كل الجسد. هذا أفضل. وإذا فعل هذا وراد أن يصلي فلا يحتاج إلى وضوء مرة أخرى، لأنه قد توضأ في أول الغسل واغتسل، فيرتفع الحدث ويصلي وينتهي الحدث الأكبر. إذا لم يفعل هذه الخطوات التي وردت في السنة، بدأ مباشرة بالدخول تحت الماء وعمم الماء الجسد، وعمم بالماء جسده أو عم الماء جسده، فحينئذ لا مانع يرتفع الحدث الأكبر وبهذا يكون طاهرا. لكن إذا أراد أن يصلي لابد أن يتمضمض ويستنشق، لأن هذه من واجبات الوضوء لأجل الصلاة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول قلت لأحد الأخوة هو كبير في السن مصاب بمرض السكري، فيقول قلت له امتنع عن هذا الطعام لأنه يضرك، فرد عليه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هل يصح هذا الأمر؟
لا، غير صحيح، لأنه لابد من الأخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب من التوكل على الله، والأخذ بالأسباب أيضا لا يخرج عن قدر الله، لأنه المسلم مطالب بالأمور هذه جميعا، وهو أن يؤمن بقدر الله، وأنه ما أصابه إلا بإذن الله وبقدر الله، ولكن في الوقت نفسه أيضا يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله. فكما أنه قل لا يصيبكم إلا ما كتب الله لكم، كذلك الله عز وجل قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالجمع بين هذا وهذا أن يقال أن كل شيء بقدر الله، ولكن أيضا الشرع وجهنا إلى الأخذ بالأسباب. ولذلك لما ذهب عمر كان متجها إلى الشام وقد ظهر فيها الطاعون، فغير وجهته ولم يدخل، فقال له أبو عبيدة رضي الله عنه أفرارا من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قال له أن غيرك قالها يا أبا عبيدة، إنما نفر من قدر الله إلى قدر الله. فالذي يتوكل على الله ويبدأ بأخذ العلاج والأدوية هذا متوكل على الله وأخذ بالأسباب ولم يخرج من قدر الله. والذي يترك الطعام الذي يزيد في مرضه ويزيد سوء يزيده سوءا ولا ينفع معه الدواء هذا متوكل على الله، لأنه أخذ بالأسباب، فإن الله قد جعل لكل شيء سببا. وأيضا لما امتنع عما يضره في حال مرضه ويزيده مرضا هو في قدر الله، لأن الله قدر هذا الداء وقدر أن يصيبه، وقدر في قدره أن تكون هذه الأطعمة ضارة مع هذا الداء وهذا النوع من الطعام لا يضر، كل ذلك بقضاء الله وقدره، فلم يخرج المسلم عن قدر الله. ومن تمام التوكل الأخذ بالأسباب، ولا بد من ذلك. فإجابته إذن بهذا الأسلوب غير صحيح، بل ربما يعد نوع والعياذ بالله من الإهمال، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة أو تسأل تقول هل يوجد دعاء أو ذكر يحفظ الجنين ويثبت الحمل في بدايته؟
الأدعية العامة، الأدعية العامة الدالة بالطلب العام، ومن ذلك ما كان يدعو به السلف اللهم اجعله كامل الخلقة، فكان هذا همهم أكثر من معرفة جنس الجنين. فالدعاء بهذا اللهم اجعله كامل الخلقة أي ليكون من غير عيب أو نقص أو تشوه من التشوهات الكثيرة التي تصيب الأجنة. وأيضا الدعاء العام بأن يجعل ذرية صالحة، وأن يجعل وينبت نباتا حسنا، وأن يتم الأمر على خير. فتدعو المرأة في صلاتها في سجودها في قيام الليل أن يثبته ويحفظه في ظلمات الرحم، وأن يتم له الأمر على خير يخرج سالما معافى، وأيضا كثرة الصدقة بنية حفظ الجنين وسلامة أمه في نهاية المطاف، لأن الصدقة تدفع البلاء، وكما بيّن جاءت في السنة تقي مصارع السوء، فلكي لا يصيب هذا الجنين مصرع سوء أو أمه الاكثار من الصدقة في الوسع والقدرة، ولو بدرهم ولو بعشر دراهم، ومع الصدقة ومرور الوقت إن شاء الله تعالى يحفظه الله. أيضا صلاح الأم، صلاح الوالدان، صلاح الوالدين إذا صلحا وكان لهما ورد من القرآن والدعاء وقيام الليل والصدقة وتلمس أوقات الإجابة مثل قيام الليل آخر ساعة يوم الجمعة، فإن صادف إن شاء الله الدعاء ساعة إجابة استجيب لهما وخرج الجنين سليما معافا. أسأل الله أن يحقق أمنيتها وأن يحفظ جنينها وأن يقر عينها به ويفرح قلبها وأن يخرج سالما معافا من كل عيب أو نقص. نعم
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول ما هو مقدار أو قدر التقصير تقصير الشعر عند التحلل في العمرة؟
نعم، أما بالنسبة للرجل أن يعم التقصير كل الرأس ولا يأخذ فقط من الطرف أو من الطرفي الرأس كما يفعل البعض، هذا لا يتحلل، لا يزال في عمرته، لابد أن يعم بالمقص كل شعر الرأس، والأفضل في حقه الحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين، دعا لهم في الأخير قال والمقصرين. وأما المرأة فإنها تجمع شعرها رأسها جميعا في الخلف أو الظفائر، إن عملت على هي الظفائر يجمع جميعا ويؤخذ منه قدر أنملة، أنملة الأصبع، والأنملة القطعة اللي هي يأتي في نهايتها فاصل بمقص، فإذا قص من شعرها في المؤخرة إذا جمع كل الشعر وقص بقدر أنملة بهذا يكون قد تحللت أيضا المرأة من العمرة بعد الإتيان بباقي المناسك من الطواف والسعي. نعم
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال محمد الجابري، من الإخراج سيف الخيال، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.